نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدنيا مزرعة للآخرة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الدنيا مزرعة للآخرة، وإن ما يغرسه المؤمن في الحياة الدنيا يجني ثماره طيبة مباركة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتزرع هنا لتحصد هناك. ولذا حثنا الحق جل وعلا على أن نبادر وأن نسارع وأن نغتنم كل فرصة لكي نغرس العمل الصالح ونجني الثمار الطيبة المباركة في يوم بلغ طوله 50,000 سنة. فقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بل وعند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فالمؤمن الذي لامس الإيمان شغاف قلبه هو الذي يعلم قدر الوقت وشرف الزمان، ويعلم أن كل لحظة من عمره تمر في غير طاعة الله ستكون عليه حسرة وسيندم عليها في يوم لا ينفع فيه ندم ولا تجدي فيه حسرة. قال جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فمن انشغل بجمع حطام الدنيا، قال جل وعلا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فأنت تغرس هنا لتجني الثمرة هناك. فأعظم غراس تغرسه في تلك الحياة الدنيا أن توحد رب الأرض والسماوات. فالتوحيد هو الثمرة التي أو هو الحسنة التي يغفر الله عز وجل بها كل سيئة. والشرك هو السيئة التي يحبط الله عز وجل بها كل حسنة. فكلمة لا إله إلا الله هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، وخلق الإنس والجان، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وجعل الناس يوم القيامة فريقان، وجعل الناس يوم القيامة فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. فكلمة التوحيد هي أعظم كلمة تلقى بها ربك عز وجل. ولذا فإن من ثمرة التوحيد أنه يحرر العبد من عبوديته لغير الله لكي يصبح عبدا لله عز وجل. فأعظم نعمة في الكون كله أن تكون عبدا لله. ولذا أثنى الله عز وجل على حبيبه صلى الله عليه وسلم في مقام العبودية في 3 مقامات. في مقام تنزل الكتاب قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام تبليغ الكتاب قال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام الإسراء والمعراج قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. فمقام العبودية هو أعلى مقام في الكون كله، أن تصير عبدا لله.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتوحيد يحرر العبد من عبوديته لغير الله لكي يصبح عبدا لله. ونعطي مثلا من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي الجليل عمرو بن جموح. قبل أن يسلم عمرو بن جموح كان يعبد صنما في بيته، كان قد اشترى صنما وكان يعبده في بيته، يسجد له من دون الله وينذر له من دون الله، واذا اراد سفرا او زواجا او غير ذلك كان يستشير الصنم في امره كله. فماذا صنع عمرو بن جموح؟ اسلم ابنه معاذ بن عمرو بن جموح، واسلم باقة عطرة من شباب هذه القبيلة منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فاجتمع هؤلاء الفتية الصغار الذين امتلأت قلوبهم توحيدا للواحد القهار، وارادوا ان يردوا ابا هذا الرجل اي عمرو بن جموح الى الله عز وجل. فاخذوا صنمه على حين غفلة منهم، واخذوه ووضعوه عند بئر يضع الناس فيها النجاسات. فلما اصبح عمرو بن جموح بحث عن الهه فلم يجده، فقال عجبا اين الاله؟ فذهب يبحث عنه يمنة ويسرى فوجده منكسا عند بئر النجاسات. فقال سبحان الله، من الذي فعل بك هذا؟ والله لو اعلم من يفعل بك هذا لاخبينه. فاخذ صنمه اي الهه وغسله وطيبه ووضع عليه العطر وسجد له مرة اخرى من دون الله. فلما اصبح في اليوم التالي اخذوا الصنم مرة اخرى ووضعوه في نفس المكان، فاخذه مرة اخرى وطيبه وغسله وعطره وسجد له من دون الله. وفي الليلة الاخيرة او الثالثة اخذوه مرة اخرى بعد ان وضع عمرو بن جموح في عنق هذا الصنم، وضع في عنقه سيفا وقال لئن كنت الها حقا فادفع عن نفسك، لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك. فاخذ الفتية هذا الصنم او ذاك الصنم ووضعوه عند نفس البئر، واخذوا السيف ووضعوا مكانه كلبا ميتا. فبحث عمرو بن جموح فوجده في نفس المكان، فنظر اليه وقال عجبا، اله لا يستطيع ان يدفع الضر عن نفسه. ثم انشد يقول رب يبول الثعلبان برأسه، لقد زند من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب. فرحت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب. فسجد في محراب التوحيد واعلن التوحيد للعزيز المجيد مع اول موقف يتبين له فيه عجز هذا الصنم الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن ان يملك لغيره هذا النفع او الضر. اذا فالتوحيد يحرر الانسان من عبوديته لاي شيء في الكون فيصبح عبدا لله عز وجل. ولذا قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال جل وعلا يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا اي بقرب ما يملأ الارض من الذنوب والخطايا بشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بترابها مغفرة. اذا فتجني ثمرة التوحيد في الدنيا والاخرة. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذا المشهد الذي يبين ثمرة التوحيد في الاخرة كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله رجلا من امتي يوم القيامة على رؤوس الاشهاد. يؤتى بهذا الرجل فيعرض عليه 99 سجلا، السجل كما بين السماء والارض، وفي رواية السجل كمد البصر، كل السجلات ذنوب وسيئات. تخيل رجل عنده 99 سجل، السجل كمد البصر او كما بين السماء والارض، كل السجلات ذنوب وسيئات. فيقول جل وعلا لهذا العبد عبدي اهاته سجلاتك؟ فيقول بلى يا رب. أهذه أعمالك؟ يقول بلى يا ربي. أظلمك كتبتي الحاسدون؟ كتب عليك شيئا لم تفعله؟ فقال لا يا رب. فقال جل وعلا بعد أن أخرج للعبد بطاقة صغيرة مكتوب عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول جل وعلا لهذا العبد احضر وزنه، فيقول يا ربي كيف احضر وزني 99 سجل، كيف احضر وزني وما يمثل هذا الوزن بالنسبة لتلك البطاقة، ماذا يمثل؟ فقال جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم، فيحضر العبد وزنه وتوضع 99 سجلا في كفة، وتوضع كلمة التوحيد في الكفة الاخرى، قال صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فانه لا يدخل شيء مع اسم الله عز وجل. اجل والله اعظم غراس تغرسه في الدنيا لتجني ثماره في الاخرة ان تزرع التوحيد لله جل وعلا في قلبك لتجني الثمرة الطيبة المباركة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بل ان من غرس الصلوات الخمس يجني الثمرة الطيبة المباركة يوم القيامة، كما اخبر بذلك الحبيب المصطفى، كما عند الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فيعلم العبد يقينا ان وفقه الله عز وجل لان يصلي 40 يوما 5 صلوات كل صلاة يدرك فيها التكبيرة الاولى، فان وفقه الله عز وجل لذلك فيعلم يقينا ان الله عز وجل كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من نار جهنم. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 3 يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم، وكان من بينهم ورجل عنده زوجة حسناء وفراش لين، فيذر زوجته وفراشه ويصف قدميه لله عز وجل، فيقول جل وعلا لملائكته انظروا عبدي آثرني على شهوته وعلى فراشه ولو شاء لرقد. انظر يضحك الله عز وجل لهذا العبد. في رواية الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ضحك ربك إلى عبد فلا حساب عليه يوم القيامة، فإذا ضحك ربك إلى عبد فلا حساب عليه يوم القيامة. بل إن من صلى الصلوات الخمس وزاد عليها في النوافل يجد النور التام يوم القيامة. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين الى المساجد في الظلم اي في ظلمة صلاة الفجر وفي ظلمة صلاة العشاء، بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، فابشر ايها المصلي لان اعظم مشهد تلقاه يوم القيامة حينما يتجلى الجبار جل وعلا لعبيده في ارض المحشر ويكشف الحق جل وعلا عن ساقه، كما قال جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، فيستطيع اهل الايمان ويعدد اهل النفاق والكفران. فإذا ما كشف الحق جل وعلا عن ساقه ورآه المؤمنون خروا سجدا لله رب العالمين الذي لطالما سجدوا له في الدنيا، فيكرمهم الله عز وجل بالسجود له يوم القيامة، ويريد المنافق أن يسجد فيصبح جسده قطعة واحدة لا يستطيع أن يميل يمنة ولا يسرى ولا أماما ولا خلفا، لا يستطيع أن يتحرك الفتة، فقد منعه الله وحجبه الله كما أبى هو أن يسجد لله، فإن الله يأبى أن يسجده له في يوم العرض الأكبر. نعمة عظيمة، فاغرس الصلوات الخمس واغرس قيام الليل واجتهد في طاعة الله لتجني الثمرة الطيبة المباركة يوم القيامة. بل هذا الذي غرس الأذان ونشر كلمة التوحيد ودعا الناس إلى دخول بيت الله عز وجل كما أنه رفع كلمة التوحيد خفافة في السماء، فإن الله عز وجل يرفع قدره يوم القيامة ويجعل عنقه أطول عنق في أرض المحشر، كما صح بذلك الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. بل تدبر معي هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا وتدبروا لتعلموا قدر الاذان. قال صلى الله عليه وسلم: من اذن 12 سنة، يعني 12 سنة، من اذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبإقامته 30 حسنة. وفي رواية احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن المحتسب كالمتشحذ بدمه في سبيل الله، يتمنى على الله ما يشتهي بين الاذان والاقامة. وفي رواية احمد ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يشهد له كل رب ويابس. المؤذن يشهد له كل رب ويابس، كل من يسمع صوته من حجر او مضر او وبر اي شيء في الكون يشهد لهذا المؤذن يوم القيامة، ويكتب له اجر، واجره مثل اجر من صلى معه. فلو اذن المؤذن واقام الصلاة وصلى في المسجد 1000 رجل يكتب له في ميزان حسناته صلاة 1000 رجل. هذا قدر الاذان. فمن غرس الاذان في الدنيا ورفع كلمة التوحيد في الدنيا فان الله عز وجل يرفع قدره يوم القيامة. بل هؤلاء اهل الصدقة الذين يفرجون كربات المسلمين، فقد صح عن سيد الاولين والاخرين كما في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. بل يخبر الحبيب عن مشهد جليل يوم القيامة، والحديث ايضا رواه مسلم ان عبدا من عباد الله عز وجل حوسب يوم القيامة فغفر له، فقال جل وعلا: ماذا عمل؟ فقال: يا رب ما تركت احدا لا ينته بدين فوجدته معصرا الا انظرته الى ميسرة. داينت اناسا فحينما اردت ان اخذ حقي وجدتهم معصرين ما يستطيعون ان يسدوا هذا المال، فانظرتهم الى ميسرة او رفعت عنهم كلية فلم اخذ منهم درهما ولا دينارا. فقال جل وعلا: فانا اولى منك بذلك، ان كنت انت قد تجاوزت عن عباد الله فانا اتجاوز عن كل سيئاتك. فيأمر الله عز وجل به ويدخله الجنة، ويدخله الجنة فضل من الله عز وجل. بل هذا الذي غرس الصيام لله جل وعلا، والصيام افضل عبادة، افضل عبادة لا يتطرق اليها الرياء بشكل من الاشكال ابدا. ولذا قال جل وعلا كما في الحديث الذي رواه البخاري: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. والسؤال الان: اذا كان الحق جل وعلا قال الا الصوم فانه لي، فلمن الصلاة؟ اليست لله؟ ولمن الزكاة والحج وكل سائر الاعمال الصالحة؟ اليست لله؟ كلها لله. فلماذا خص الله عز وجل الصيام وقال الا الصوم فانه لي؟ قال اهل العلم: لان الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يتطرق اليها الرياء بشكل من الاشكال. ولذا وقف اهل العلم مع هذه اللفظة، قول الله عز وجل: الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، ولم يحدد الله عز وجل الجزاء على الصيام كما حدد الجزاء على الصلاة وعلى الصدقة وعلى غير ذلك من الاعمال الصالحات، ولكنه في امر الصوم فالله عز وجل اضمر الجزاء واخفاه عن عباده. لماذا؟ لان الصوم من الصبر، وقد قال جل وعلا عن اهل الصبر: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فلما كان الصوم من الصبر وكان لا يتطرق اليه شيء من النفاق او الرياء او حب السمعة او المدح او المدح، فان الله عز وجل يكسر به العطاء يوم القيامة. ولذا قال اهل العلم: فان الله عز وجل يخاطب عباده في امر الجزاء بثلاثة انواع من الخطابات، وتدبر معي هذا. اول نوع من خطاب الله عز وجل لعباده في امر الجزاء ان الله عز وجل يخبرهم عن نوع الجزاء الذي يرونه باعينهم في دنيا الناس. فيخبر الله عز وجل ان في الجنة رمانا ونخلا وزيتونا وغير ذلك، فانت ترى النخل والرمان والزيتون، وان كان شتان شتان ما بين نخل وزيتون ورمان الدنيا وما بين نخل وزيتون ورمان الجنة، كما قال ابن عباس ليس بين نخيل الدنيا أو بين فاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة إلا التشابك في الأسماء فقط. فلما رأيت هذه الأشياء في الدنيا تستطيع أن تتخيلها في الجنة، فأخبر الله عز وجل عنها صراحة. وأما النوع الثاني فهو ما لم تره عينه ولم تسمعه أذنه ولكن تستطيع أن تتخيله، فيخبر الله عز وجل عن هذا النوع على سبيل المثال، كما قال جل وعلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فلو تركت الماء في كوب وتركته 10 أيام لأدن الماء وتغير طعمه ولونه ورائحته. أما في الجنة فالماء يجري في غير أخدود على سطح أرض الجنة، وعلى الرغم من ذلك لا يتلوث ولا يتغير على مدى العصور والأزمان أبدا. وهل رأيت لبن لا يتغير طعمه؟ اللبن يفسد إذا تركته بغير غليان لمدة نصف ساعة، وعلى الرغم من ذلك اللبن يجري في الجنة في أنهار في غير أخدود ولا يتلوث ولا يتغير ولا يتأثر. وكذلك الخمر، هل رأيت خمر لذة للشاربين؟ ما رأينا ذلك، تراه في الجنة. هل رأيت عسلا مصفا يجري على الأرض؟ العسل الذي يحتاج إلى أنقى وأشد معالجات لتصفيته وتنقيته، وعلى الرغم من ذلك يجري العسل في نهر في الجنة على سطح أرض الجنة في غير أخدود، لا يتلوث ولا يتغير ولا تأتيه شائبة واحدة. فلما لم ترى تلك الأشياء ولكنك تستطيع أن تتخيلها، ضربها الله عز وجل على سبيل المثل. أما النوع الثالث وهو موضوعنا الآن، فهو الشيء الذي لا تستطيع أن تراه أو تسمعه أو حتى تتخيله بعقلك. فهنا يسقط الحق جل وعلا عن ذكر هذا الجزاء. على سبيل المثال أخبر جل وعلا عن أرائك أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، فيقول جل وعلا: بطائنها من استبرق. أنت تعلم جيدا إذا جهزت غرفة للنوم فأردت أن تجهز الشيء الذي تنام عليه فتجعل له بطانة من رديء القماش، وتجعل له ظهارة من أجمل وأجود أنواع القماش. فالله عز وجل يخبر عن البطانة لا عن الظهارة، فيقول جل وعلا: بطائنها من استبرق. والاستبرق هو أرق وأسود وأجمل أنواع الحرير في الجنة. فلما ذكر الله عز وجل البطانة التي هي من المفترض أن تكون من أسوأ أنواع القماش، لما أخبر أنها من الاستبرق الذي هو أجمل وأرق أنواع الحرير، سكت عن الظهارة لأن عقل البشر لا يستطيع أن يتخيلها أبدا. فهذا الذي صام لله عز وجل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يا من غرست الصيام في الدنيا انظر للثمرة في الآخرة. أكثر من صيام النافلة في شهر رجب وشعبان، فلقد ثبت عن النبي كما في صحيح مسلم أن أمنا عائشة قالت: كان النبي يصوم شعبان كله إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. إذن فاجتهد في صيام شعبان. لماذا؟ لأن أعمال العام كله ترفع إلى الله عز وجل في شهر شعبان. فإذا رفع العمل ومعه الصيام، فإن كان في عملك تقصير وإن كان في عملك ذنوب كثيرة، فإن الصيام يشفع لك عند الله عز وجل، فيغفر الذنب ويستر العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر من بين الثمرات أهل الصيام باب الريان. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلب، فلم يدخل منه أحد سواه. قال بعض أهل العلم: والريان جاء اسمه من الري، والري يكون من العطش. وهذا كلام صحيح لكنه قاصر، والدليل على ذلك أنه ما من مؤمن يدخل الجنة إلا وسيشرب من حوض النبي قبل أن يدخل الجنة. واتفق أهل العلم قاطبة على أن حوض النبي يكون في أرض المحشر، وأما ماء الحوض فيأتي من نهر الكوثر من جنة الرحمن جل وعلا، كما صح بذلك الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من الثلج، وفي رواية أبيض من اللبن، طعمه أحلى من العسل، ميزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فكل من يدخل الجنة لا يظمأ. لماذا؟ لأنه شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن باب الريان من الليل لا نحتاج إلى الليل لأننا شربنا من حوض النبي. إذن فما العلة في تسمية باب الريان بهذا الاسم؟ إن الري هنا لا يكون من ري العطش فقط، وإنما يكون ريا من كل شهوة ومتعة ولذة حرم المؤمن نفسه منها في الدنيا. فإذا دخل من باب الريان يروى من كل شهوة ولذة حرم نفسه منها في الدنيا. باب الريان داخل الصيام، داخل الصيام تدخل من باب الريان وتنظر إلى وجه الواحد الديان سبحانه وتعالى. بل ها هو أهل الحج، بل ها هم أهل الحج الذين حجوا لله لا للسمعة ولا للرياء ولا للجاه ولا للمنصب ولا للصيت، ما حجوا إلا لله، كما جاء في البخاري أن الحبيب النبي قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يصدق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. بل من بين مشاهد الفرحة لمن حج لله عز وجل أنه يوم القيامة يبعث ملبيا لله إن مات في حجه، كما جاء بذلك الحديث الذي رواه البخاري أن رجلا كان مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فوقفته دابته أي القصر، فسقط الرجل ميتا، فقال النبي لأصحابه: اغسلوه بماء وزبد وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه بطيب أي بعطر ولا تخمروا رغدة. لماذا؟ قال: فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة. عندما ينفخ في الصور ويحشر الناس للوقوف بين يدي العزيز الغفور، يبعث هذا الرجل وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تخيل هذا المشهد، لا يمكن ان يخطر على عقل بشر ولا على قلب بشر. فهؤلاء الذين حجوا لله عز وجل، بل هؤلاء الذين غرسوا الرضا فرضوا عن قضاء الله وقدره وصبروا على لأواء العيش وعلى شدة البلاء، فقد أخبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه، فإن كان في دينه طلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئة. انظر لهذا الفرق. ولذا يخبر النبي عن بعض مشاهد يوم القيامة لهؤلاء الذين غرسوا الرضا عن قضاء الله، كما عند الترمذي بإسناد الحسن ان النبي اخبر ان الرب العلي سبحانه وتعالى انما ارسل ملائكته ليقبضوا روح ابن عبده المؤمن، رجل مؤمن، فالله عز وجل ارسل ملائكته ليقبضوا روح ابنه، فإذا ما قبض روح هذا الولد صعدوا إلى الله عز وجل فقال جل وعلا: كيف وجدتموه؟ أي كيف وجدتم عبدي المؤمن وهو أعلم سبحانه وتعالى؟ فقالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما مات ابنه قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبما يرد الحق جل وعلا؟ فقال تعالى: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحق. بل وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الله حبيبتي أي عيني فصبر واحتسب لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. وفي رواية البخاري أيضا: من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا، أمه، أباه، أخاه، ابنه، زوجته، أي أحد ممن يحب، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. فهؤلاء اهل الرضا الذين نشروا الرضا على الكون كله، فرضوا عن قضاء الله وصبروا على امر الله عز وجل. فمن بين هؤلاء
الانسان الذي عاش في الضنك والفقر والشدة والضيق. هؤلاء جميعا يفرج الله عز وجل همومهم يوم القيامة. تأمل معي ما رواه الامام احمد بسند صحيح لغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يدخل الجنة يوم القيامة الفقراء والمهاجرون. اول من يدخل الجنة يوم القيامة الفقراء والمهاجرون. بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الاغنياء 500 عام. يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الاغنياء 500 عام. وفي رواية الطبراني في الكبير بإسناد الحسن ان النبي وصف مشهدا جليلا لهؤلاء الفقراء فقال صلى الله عليه وسلم يزفون يعني يوم القيامة يزفون كما يزف الحمام. فيقال لهم قوموا للحساب فيقولون يا ربنا والله ما تركنا شيئا نحاسب عليه. فيقول جل وعلا صدق عبادي فادخلوهم من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة قبل الاغنياء 70 سنة. ولا تعارض بين تلك الرواية وبين الرواية الاخرى لا تعارض. فكل على قدر فقره وكل على قدر ما عاناه في الدنيا. بل اختم بهذا الحديث الذي يدرك القلوب ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا المشهد الجليل الذي رواه مسلم عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار. رجل تنعم اعظم نعيم على وجه الارض وعرف من ذلك لم يشكر الله عز وجل بل استغل المال واستخدمه واستعمله في معصية الله وفي حرب الله عز وجل. فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منه. ثم يسألهم الملك جل وعلا مالك الملك وملك الملوك يقول عبدي هل رأيت نعيما قط عمرك شفت يوم حلم؟ فيقول لا والله يا رب. والعبد لا يقصد أن يكذب على الله أمام الله وإنما تلك الغمسة أن تتلو كل نعيم رآه في الدنيا. فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. وفي المقابل ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهلها. فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن. ثم يسأله الملك مالك الملك وملك الملوك عبد هل رأيت بؤس قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. هذا هو الفضل تقدر في الدنيا لتسمي الثمرة في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إليه مرتا جميلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد وها هو الذي غرس الشهادة في سبيل الله. فإن كانت الأمة تحتفل الآن بالإسراء والمعراج وإن كان للأمانة العلمية لم يثبت الشهر الذي حدث فيه الإسراء عند المحققين من أهل العلم ولم يثبت اليوم الذي كان فيه الإسراء. لكن إذا كانت الأمة تحتفل الآن بالإسراء والمعراج فأين احتفالها والقدس الآن في أيدي اليهود الأنجاز؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة تحتاج مرة أخرى أن ترجع مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس تحقق العبودية لله عز وجل تدعو الكون كله وتعبد الكون كله لله وتجاهد مرة أخرى في سبيل الله ليعود الأفضل المسلوب الذي هو الآن في أيدي اليهود. أن الله عز وجل أن يطهر الأرض جميعا من دنس اليهود. فالأمة تحتاج مرة أخرى إلى تلك العودة. فالذي غرس الجهاد في سبيل الله انظر ماذا يجني من ثمرات في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم ومن يجرح في سبيل إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح. نفس المشهد يوم أن جرح في سبيل الله في الدنيا يأتي بنفس الجرح يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي رواية ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح روحة في سبيل الله فيكون له بقدر ما أصابه من التراب مسكا يوم القيامة. من راح روحة في سبيل الله يكون له يوم القيامة بقدر ما أصابه من التراب مسكا يوم القيامة. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتدبر معي إلى هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله سبع خصال، للشهيد عند الله سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دم، مع أول نقطة دم تنزل منه يغفر له ما تقدم من دم، كل الذنوب يغفر له مع أول دفعة من دم، ويرى مقعده من الجنة، هذا قبل أن يفارق الدنيا، وهو يموت يرى مقعده في جنة الرحمن، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 حورية من حور الجنة، تخيل، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار يوم القيامة، الياقوتة الواحدة في ذلك التاج خير من الدنيا وما فيها وآخر تلك الأشياء السبعة، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، تخيل، كل ذلك للشهيد. بل وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا، تخيل معي. وأخيرا تدبر مع الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشهداء عند الله الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلون في سبيل الله، فإذا فعلوا ذلك ضحك الله عز وجل إليه، فإذا ضحك ربك إلى عبد لم يحاسبه يوم القيامة، هكذا. وأخيرا، هؤلاء الذين غرسوا اتباع النبي واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، يأتي يوم القيامة الذي اتبع النبي في كل صغيرة وكبيرة، ويذهب إلى حوض الحبيب المصطفى يريد أن يشرب، فيقوم له الحبيب المصطفى ويضع الكوب في ذلك النهر أو ذلك الحوض، ويسقي هذا المؤمن الذي اتبع الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. أما الذي ترك سنة الحبيب والذي أنكر سنة الحبيب بالكلية يأتي يوم القيامة ويظن أنه سيكون في الفردوس الأعلى، فإذا ما اقترب من حوض النبي وإذا بملائكة الرب العلي تدوده أي تدفعه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ماذا صنع هذا الرجل، يقول: أصحابي يا رب، أحبابي يا رب، أصحابي يا رب، أحبابي يا رب. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية: لقد ارتدوا على دينهم القهقرة. إذا فاتباع النبي أعظم نعمة، فالله لا يقبل عبادة من إنسان إلا إذا كان متبعا لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس: 3 أشياء مقرونة بثلاثة، لا يقبل الله واحدة بغير أختها، قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل، وقال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. إذا فاتباع النبي نعمة عظيمة جليلة. والآن أسألك أيها الأخ الحبيب، ماذا قدمت بين يديك حينما تلقى الله عز وجل؟ ما الذي قدمت؟ اسمع الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أيسر منه أو أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد لقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذلك، إذا تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، لا ترى إلا ما قدمت. ما الذي قدمته لله عز وجل؟ ماذا قدمت لنفسك حتى يبيض الله عز وجل وجهك في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه؟ وماذا قدمت لخدمة دين الله عز وجل حينما تقف بين يدي الله؟ كما عند البخاري في حديث النجوى عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عز وجل عبده ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا ربي ما يستطيع ان ينكر، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا ربي. حتى اذا ما ظن العبد انه قد هلك وانه من اهل النار، واذا بالعزيز الغفار يقول له جل وعلا: خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه، قد قتلتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه. نحتاج الى عمل، نحتاج ان نقدم ما يبيض الله به وجوهنا يوم القيامه. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيث ومن حنف على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته واقررت اقرار من عرف الاشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهموا، والموحدون بدار الخلد سكانا. نحتاج ان نوحد الله، نحتاج ان نقيم التوحيد لله، وان نعبد الكون كله لله عز وجل. قال جل وعلا: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فان كنت من اتباع النبي حقا فحقق العبودية لله، وادعو الى كل ما دعا اليه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اذا فالدنيا مزرعة للآخرة، لا تجعل ساعة من عمرك يا عبد الله تمر في غير طاعة، لا تجعل ساعة تمر في غير ما يعود عليك بالنفس في امر دينك او دنياك. اجعل كل لحظة من عمرك هي كنزك الحقيقي الذي لو فات لن تعوضه ابدا، فستندم حين لا ينفع الندم، وتجد الحسرة في يوم لا تجدي فيه الحسرة ولا ينفع فيه الندم. اذا فنحتاج الى ان نعلنها توبة لله عز وجل، وان نعيد مرة اخرى حياتنا كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وان نتعايش مع القرآن والسنة قلبا وقالبا لنحقق العبودية لله ولنعبد الكون كله لله، كما قال ربعي بن عامر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم لرستم قائد جيش الفرس حينما سأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في أفغانستان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاسلهم، اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض. اللهم أعم أبصار اليهود وشل جوارح اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، طهر الأرض من دنس اليهود. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي